من وضع البلد معصب ومهموم، من الغلا والأسعار الجنون، كل شي أسود ومن الفرحة محروم، بس ضل تحاك وتفائل ما في عتمي بتدوم. دايما في أمل، ايه في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل،
في أمل. الأحد 11 الصبح مع ريم حرب شويح.
دايما في أمل،
في أمل. صباح الخير والأمل، لأن بيقدروا ياخدوا منك كل شيء إلا الأمل. حلقة جديدة من برنامج في أمل بتطل عليكم عبر أثير إذاعة لبنان الحر. كمثل العادة ناخد نحن وياكم بهالأربعين دقيقة رجاء، فرح، أمل وإيمان. صحيح كل شي من حولنا عم بيقلنا ما في أمل، صحيح كل شي أسود والنفق طويل ومظلم، بس لأن نحنا أبناء الرجاء، لأن نحنا منعرف إنه بعد الصلب في قيامة، ولأن لبنانيين مقاومين منرفض الاستسلام ومنقول نحنا بقيين حتى لو جبرونا نفل، ولأن منعرف شو تاريخنا وكيف جدودنا قاوموا بظروف أصعب تيحافظوا على هوية لبنان وحريتنا بهالشرق، رح نضل نسبح عكس التيار، ورح نضل نقول في أمل، ورح تضل مقاومتنا مستمرة لنتخلص من آكلة الجبن المهترئين ونرجع نبني لبنان بيشبهنا، لبنان الجمهورية القوية.
دايما في أمل، في أمل، دايما في أمل، في أمل، في أمل.
طائر الفنيق. مثل كل حلقة مندوي بهالفقرة عن معجزة اقتصادية لبلد من بلدان العالم، تنرجع نتأكد انه لبنان كمان مثل كل الدول يلي وصلت لنقطة الصفر ورجعت ازدهرت، هو رح يرجع يقوم من موته الحالي، لان هيدا تاريخه وميتولوجيا طائر الفنيق خير مثال على هويته. اليوم الحديث عن اليونان، والسؤال كيف تحولت اليونان من الإفلاس إلى معجزة خلال 3 سنوات؟ تصدرت اليونان عناوين الصفحات الاقتصادية حول العالم بسبب اقترابها من الإفلاس الفعلي، وما تبع ذلك من أزمة هزت أوروبا والعالم كله. ولكن عادت اليونان وبعد غياب ل3 سنوات لتتصدر المشهد من جديد، ولكن هالمرة بخبر تحقيقة فائض بالمعاملات التجارية الخارجية بنحو 1.8 مليار دولار، وهالشي لأول مرة من عام 1948. ما اكتفت اليونان بتحقيق فائض بالموازنة للمرة الأولى من 66 سنة، ولكن حققت ارتفاع بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2014 للمرة الأولى من 7 سنوات. كانت اليونان أكثر دول العالم اقتراباً من حافة الإفلاس الفعلي، وتمثلت هالأزمة بالاقتراض، حيث ارتفعت قيمة الديون السيادية على أثينا لدرجة أعلنت معها اقترابها من العجز عن السداد، وهو ما كان عم بيهدد بأزمة مالية عالمية كبرى. مع منتصف عام 2010 طلبت اليونان رسمياً من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الحصول على مساعدات عاجلة لتتمكن من سداد فوائد وأقساط الديون بمواعيدها المقررة، وتلقائياً ارتفعت قيمة التأمين على الديون السيادية لليونان، وصعدت أسعار الفوائد على الديون، ما عزز من الأزمة المالية الطاحنة لأتنا. لجأت اليونان للاتحاد الأوروبي يلي تتمتع بعضويته بمحاولة لإنقاذ الوضع قبل أشهر قليلة من حلول موعد سداد أقساط ديونه، واختلف رأي زعم الاتحاد الأوروبي آنذاك بين مساعدة اليونان أو إقصاءه بعيداً عن الاتحاد لمنع تأثر الدول الأوروبية بهالأزمة، لا يختاروا بالنهاية تقديم المساعدة. واتفق زعماء أوروبا بدعم من صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات إلى اليونان بقيمة 110 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وشملت هالحزمة دعم مالي مباشر بالإضافة إلى برنامج لمبادلة الديون وشطب جزء من ديون أتينا لدى دول وجهات تابعة للدول الأوروبية. كما منحت أوروبا اليونان حزمة مساعدات تانية بمنتصف عام 2012 لاستكمال خطة الإنقاذ، وبمحاولة لتقليص العجز بالموازنة بنحو 150% من الناتج القومي للبلاد. ولم يكن هدف أوروبا يقتصر على مساعدة اليونان فحسب، وإنما مساعدة مؤسسات الاتحاد الأوروبي كذلك، ومنع من الانهيار حال إعلان اليونان عجزة عن السداد وما قد ينطوي عليه من إفلاس عدد من البنوك والمؤسسات الأوروبية. ورغم ذلك اشترط الاتحاد الأوروبي إجراءات تقشفية يونانية صارمة، ووفقاً للخطة الأوروبية كان على اليونان تقليص عجز الموازنة من نحو 9% من الناتج القومي إلى 3% فحسب بنهاية عام 2014. وأجرت أتينا تحت رقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي إجراءات تقشفية واسعة شملت تخفيض بكل بنود الإنفاق العام، من ضمنها تقليص الرواتب ومكافأة العمل الإضافي للموظفين الحكوميين وتكاليف السفر وغيرها من المصاريف الحكومية. كما قلصت اليونان من برنامج المعاش للموظفين وقامت بتسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين من وظائفهم. وقامت الحكومة برفع الضرائب على السيارات والوقود وبعض السلع الترفيهية بمحاولة لخفض العجز، وشهدت البلاد عدة تظاهرات شعبية غاضبة من الإجراءات التقشفية الصارمة والكبيرة، ويلي اعتبرها اليونانيين تدخلاً أوروبياً بشؤونهم وتقليصاً من السيادة الوطنية، بالإضافة لكونها زادت معاناة الشعب. ولكن ورغم الغضب الشعبي إلا أن الواقع كان عم بيأكد نجاح الخطة بتحقيق الهدف منه، فقد تراجع العجز بالميزان التجاري ليشهد تحقيق فائض للمرة الأولى من 66 عام. كما انتهت فترة الكساد والتراجع ليعاود الاقتصاد تسجيل نسب نمو إيجابية من جديد، وجاءت المعجزة التاريخية اليونانية بسبب تجرع الدواء المر بشجاعة. فقد أدى الوضع الاقتصادي المتأزم واتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات إلى السعي لتقليص الهوة بالعمل على الجانبين بآن واحد، فاتجهت أتينا إلى تقليص المصروفات بشدة بتخفيض الإنفاق الحكومي غير الضروري مع الاهتمام بزيادة الموارد. وكان دخل السياحة أحد أهم الموارد يلي ساهمت بالوصول لتحقيق فائض بميزان المدفوعات اليوناني، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنحو 16%. بعد ما سمعنا جزء صغير من الحل يلي اتبعته اليونان لتطلع من إفلاسها، أكيد عم تسألوا هل يصبح طريق اليونان قدر لبنان لحل أزمة دينه العام؟ أكيد الحلول الاقتصادية كتيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لكل بلد خصوصيته وبتختلف الطريقة مع تنوع الشعوب، الأنظمة، القوانين وإلى ما هنالك. بس المؤكد أنه الاختلاف اليوم مش على الخطة الاقتصادية ولا على طريقة التطبيق، إنما على الحكم، على السلطة الفاسدة. الإصلاح ببلش مع نزع سلطة السلاح عن السلطة الفعلية، مع التخلص من يلي غرقونا بالدين قبل التخلص من الدين، مع خلق طبقة جديدة قادرة تحكم بإصلاحات حقيقية وخطط فعالة، مش بإصلاح وتغيير بالشعارات، أما على أرض الواقع فإفلاس وتعتير. شبعنا شعر، شبعنا بيع أوهام، وشبعنا حكي جرائد وإعلانات. لبنان تفجر بكل معنى الكلمة، كل الحكي ما بفيد. تيقدر بلدنا المقدس يرجع يقوم مثل طائر الفينيق، الحل ببلش بالانتخابات النيابية، وقتا نستعمل صوتنا لبناء دولة مش دويلة. صوتنا هو أملنا.
فكر بإيجابي بتعيش بحرية، اسمع أخبار حلوة بتحصد البسمة، من خبرة غيرك استفيد، وبالحياة ما بتخيب ما بتخيب، دايما في أمل، ايه في أمل، دايما
أخبار حلوة
حلوة حلوة
أخبار حلوة. قدام كل الأخبار السلبية اليومية وقدام أخبار المزوت والمحروقات والدولار وانقطاع الدواء، بعد في أخبار حلوة. بعده اللبناني عم ينجح ويبرع ويرفع اسم لبنان بالعالي ويفرج الصورة الحقيقية للبنان عكس صورة الفساد والانفجار يلي بتشبه صورة الأشرار بالسلطة. مثلاً شيفا قاروط شاب لبناني حقق إنجاز رياضي جديد للبنان ببطولة العالم للقوة البدنية تحت وزن 74 كيلو وعن الفئة العمرية اللي بتتراوح بين 24 و 39 سنة. شيفا حصل على المركز العاشر بالعالم وقال: كل مرة كنت عم بحمل فيها الأوزان كنت عم فكر إني عم أرفع فيها لبنان بالعالي. أنا يلي كنت عم بتمرن لهالبطولة بأربعة آب بالقرب من المرفق صار هدفي بعد الانفجار حقق إنجاز لبلدي. فنياً اختارت فعاليات متحف الرقص المعاصر موريس بيجار الفنان اللبناني العالمي وليد عوني لعرض لوحاته 70 ضمن معرض حديقة بيجار. بينطلق الشاعر والمسرحي أدهم الدمشقي برفقة عازفة التشيلو جنى سمعان لتمثيل لبنان ضمن المهرجان الثقافي الدولي بألمانيا.
باقيين
باقيين
باقيين.
لأن بالعادة منستضيف بهالفقرة أشخاص باقيين بلبنان بالرغم من كل شيء، أشخاص عم بيقاوموا ويصمدوا تيبقى لبنان الرسالة يلي منعرفه. ولأن هالشهر مخصص للتوعية لمرض سرطان الثدي، معنا خير مثال عن المناضلة الإمرأة اللبنانية الباقية بوطنها بالرغم من السرطان المستشري بهالسلطة ومن السرطان يلي عم يحاول يكلنا جسمها وحياتها، بس هي باقية بهالأرض تتخلص من المرضين. هي مش عم تنعي وتبكي، إنما عم تخلق من الألم أمل من خلال اللقمة الطيبة يلي رح تخليها صامدة بلبنان وتأمن كلفة علاجها. سمر بركة معنا بهالفقرة تتعطينا أمل. أهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا فيك. Thank you.
عارفينا شوي هيك بالبداية عن حالك سمر، شو بتشتغلي، كيف بتقضي أيامك؟
أنا أول شيء اسمي سمر بركة، أنا عمري 40 سنة. كنت أشتغل أسيستانت مع حكيم أسنان، بس اكتشفت مرضي ما بقى فيه تعب حالي كتير، فحالي بالبيت من خلال بيتي. أنا انطلقت بمشروع صغير هو عبارة عن أكل طبق يومي. رفقاتي شوي شجعوني لأنه أنا أكلي بيقولولي كتير طيب. دخلت الفكرة براسي، صرت شوي شوي اشتغل عليها للفكرة ومش الحال بعني، يعني تقريبا إني شهر مبلش فيها، ما قالي كتير زمان، بس لهلأ الحمد لله.
يلا رح نحكي تفاصيل أكثر عن المشروع، بس خبرينا إيه ما تعرفت أنك مصابة بمرض السرطان، ومثل ما عرفت أنه المرض ما اكتفى بالثدي إنما انتقل لمكان آخر بالجسم، صحيح؟
100%. أنا تقريبا رح يسلي 11 شهر، هلأ شهر الجاي بسلي السنة، وقت اللي كانت الحملة سنة الماضي بالنسبة ل كان في شيء أنا عم بحس فيه، رحت عملت الصورة طلع عندي كانسر بالثدي. أنت سألت الورم اللي كان بالثدي، بس أنا ما عمل الصورة لكل جسمي. بعد فترة صارت شي شهرين من عمليتي رحت عملت الصورة لكل الجسم، طلع مع الأسف أنه منتقل عندي العظم الحوض، هو لأنه هيدا بينتقل أكثر شيء للعظم للكبد، أنا منتقل عندي كان العظم الحوض، بس أنه الحمد لله كان بعده بدايات. سو من وقتها بلشت بالعلاج وبعدني لهلأ مستمرة بالعلاج.
اليوم الأزمة سمر بلبنان يعني يمكن مش كيفية التخلص من المرض بصحة نفسية وعزيمة وإرادة، إنما كيفية تأمين العلاج والدواء غير المتوفر للأسف يعني، أو المتوفر بس كتير بيكون غالي وكلفته باهظة الثمن. خبرينا أولا أداء كلفة علاجك شهريا، لأنه حضرتك من بعد العملية عم تاخدي أدوية وعلاجات، وهل عم تلاقي الدواء؟
مع الأسف مش دايما عم لقي. أنا كل شهر عندي، كل 28 يوم عندي علبة باخد دواء حبوب ما عملت كيمو، هو هيدا علاجي. لأنه بالفترة الأولى كان موفر من لقيه، بس هلأ اللي تقريبا شي 3 شهور عم بعاني، أوقات عم بتأخر جمعة وجمعتين عن علاج من الدواء. هلأ أنا تكلفته غالي أكيد. أنا يعني هيدا العلبة حقها 4,700,000، هي هو أنا إذا بدك تجيبيه على الدولار هو حقه 3,000 وشي، بس هو لأنه موضوع 1,500 حقه 4,700,000. عم بقدر أمن بس بطلوع الروح، يعني بتأخر شوي على علاجي، بس الحمد لله عم برجع أقدر أمن. بس في مرة أنا تأخرت شهر كامل عن الدواء، رجعت صحتي شوي من خلال الفحوصات. يعني أنا هلأ مثلا خلصت على التين بارح، أنا هلأ عم بيقولوا لي مقطوع، مفروض يتأمن هالجمعة، بس ما بعرف لهلأ شو بيجد علينا.
وبالمقابل عرفت مرة أنه الإبرة اللي كنت بحاجة لها كانوا مخزنينا التجار وأتلفوها لأنه خلصت مدتها.
100%. أنا بالصدفة عم بحضر على التيفي وقتها كانت عم بيصوروا من المستودعات اللي عم بيدهموها. أنا عندي كمان إبرة كل شهر بخدها لترميم العظم أكيد، غير الدواء الأساسي. كنت ما عم لقيها، بيقولوا مقطوعة. أول ما رحت مقطوعة بشوف على التيفي انه مستودع كامل، يعني ما بعرف كم كرتوني تلفوها كانت خلصة مدتها. الوقت اللي نحنا عم نروح للسيدة اللي لم نشتريها بقلنا مقطوعة، بالنهاية نحنا عم ندفع حقها. يعني نحنا ما عم نخدها او على حساب ضمان او على حساب وزارة، انا عم بدفع حقها كاش. بس هيدا اللي عم بصير معي مع غيري، ناس كتير غيري نفس
يعني هول وين من ربهم ما بعرف. سمر خلينا،
ما في ضمير، ما فينا نحكي غير هيك، انه هيدا شعب
لا ضمير لا إنسانية ولا شيء. العالم عم تعبد المصاري وناس عم بتموت قدام عيونها، بس في عدالة، عدالة بالسماء وعدالة بالأرض، في عدالة،
الرب موجود أكيد
أكيد. خبرينا سمر هيك تنحكي شوية عن الأمل، يعني أنت من خلال ألمك بمرض السرطان، من خلال تأمين كلفة العلاج، من خلال الأوجاع اليومية، خلقت أمل، خلقت مبادرة كنت عم تخبرينا عنها، لأنه أنت بتحب الطبخ وأكلك طيب، اخترعت بركة كيترينج أو طبق يومي عم تقدري تقدميه للناس. خبرينا عن الفكرة، شو تفاصيله؟
على الفكرة لأنه أنا وقفت شغل، فما بقى قدرت أنه أشتغل أو أمن مصاريفي. تعرفي نحنا بهالبلد يمكن إذا بتطلعي 10 مرات هلأ ما بقى بيمشي الحال،
بتيروا بنهار،
خاصة أنا عندي تكاليف علاج لحالة هايدي حقلي تقريبا 6,800,000 بالشهر. أنا علاجي الكامل أكيد. هلأ ما في الأمر، إجاني مساعدات من أولاد حلال كتير، والدنيا ما بتخلى من الإنسانية ومن العالم اللي فيها خير. بس كمان أنا ما في ضلني أعتمد على العالم، يمكن أنا هالشهر يجيني شهر الجاي لا.
أوكي.
أنا شجعوني على هيدا المشروع، قلت ممكن غطي شوي من علاجي، كمان أنه ساعد حالي شخصيا بمصاريفي الشخصية. طلعت هيدا الفكرة، وأنا من أول مرضي لهلأ أنا ما انقطع الأمل عندي ولا ثانية. الأمل موجود والأمل برب العالمين أكيد موجود، ولا مرة شكيت من المرض أو ليش أنا، لأنه مثل كتار ناس عم بيعانوا من هذا الموضوع. هذه إرادة ونحن بدنا نتقبلها، ولما ربنا بده يشفينا بيشفينا. فانطلقت من هالمشروع وبلشت أشتغل فيه، كانت فكرة كتير حلوة أنه أنا عم بعمل شيء عم تعمل الناس أكل صحي كمان. ما أنا لأنه بعرف الحالي لأكل أكل صحي، فعم يكون صحي كمان للعالم مش بس لي أنا. فالعالم اللي كتير حبوا هذه الفكرة وكتير حبوا أكله وعم بشجعوني، وبعدين ماشي بالمشروع وشكبر أكتر وأكتر بكل مشروع الحياة هيدا.
100%. ان شاء الله هيك تتوسعي ومن مطبخك يصير عندك مطاعم بلبنان وبرا. خبرينا
ان شاء الله
عم بتوصلي دليفري او العالم تجي بتاخد من عندي كل يوم في طبق مختلف عن تاني؟ كيف التفاصيل؟
صح، انا كل يوم عندي طبق واحد. في عندي دليفري اكيد بيوصل. انا ضمن بيروت بس حاليا ما وسعت اكثر من هيك، أنا بتعرفي كمان أزمة البنزين الموجودة عندنا. يعني الدليفري أوقات بيقول لي لا هيدا المكان بعيد ما بروح بوصله، أو بيشجوا أكثر دليفري على الزبون لحتى
بصير بسعر الطبق
يوصلوا له.
قد عم بيكون تقريبا كلفة طبق اليومي؟
أنا أكثر طبق عندي هو تكلفته 55,000، في 50 في 45 حسب مكونات الطبخة.
يعتبر طبق رخيص يعني. انه بنت جيب الاخراج والغاز ويعتبر طبق رخيص
100%. وكل شيء انت اذا بتماركت هلا ما في شيء رخيص، كل يوم بتروحي بتلاقي الاسعار زادت عن قبل. بس انا كمان بدي لاكسب الزبون وبدي ليتعود علي، اكيد انا حضلني على سعري هيدا، ما حغلي اكثر من هيك. احنا بالنهايه بدنا نحس ببعض. يعني صح انا يمكن يكون الربح عندي كثير قليل، بس انا بالنهايه ما عم بخسر وبدي اكسب الزبون، خليه دايما ياكل من عندي ما يطلع لبرا.
اليوم لكل الاشخاص اللي عم يسمعوك واللي حابين يشجعوك من خلال هالطبخه يمكن تيدوقوا اكلاتك وتيكونوا عم بيساهموا بكلفه العلاج، كيف بيقدروا يتصلوا فيك؟ عندك شي بيج على السوشيال ميديا، شي رقم معين نقدر نقوله للمستمعين؟
اكيد انا رقمي راح احط رقمي الاساسي غير هيدا اللي هو 7677351.
7677351.
مظبوط، هيدا رقمي الأساسي أنا اللي أكتر شيء بستقبل اتصالات عليه.
أوكي.
والبيج عندي على الفيسبوك homemade food by summer.
أوكي. لكن homemade food by سمار على الفيسبوك لكل الأشخاص يلي حابين يساهموا بتكلفة علاج سمار، ولأنه سمار ناوية تبقى بلبنان ما بدها تفل، وبنفس الوقت بدها تتخلص من مرض السرطان المستشر بجسمها من خلال هالطبخات، وبدها تتخلص من مرض السرطان المستشر بهالدولة من خلال بقائها وسمونها بلبنان. خبرينا ليه قدام كل هالوجع اليومي يعني، وخصوص اليوم أنت كمريضة ما عم تبحثي عن وطن بديل إنما مصرة تبقي بلبنان؟
أكيد أنا لبنان هو عشقي. إذا بدك أنا ما بقدر أطلع لبنان، أنا ما أنا ممكن يصير لي فرص إنه أطلع أتعالج برا، بس أنا أبدا ما بقدر أطلع برا. أنا بحبه رغم أنا بقول لهم رغم كل المصايب اللي هو في لبنان والقرف يمكن اللي موجود، بس أنا ما بفكر ولا بنهار أطلع برات لبنان. أنا غرامي وعشقي.
شو حلو. عندك أمل إنه رح يرجع لبنان هيك مثل الأول وأحسن، رح يرجع يقوم مثل طائر الفنيق؟
أكيد الأمل دائما موجود بكل شيء، بكل شيء بالحياة لازم يكون دائما في أمل، أصلا نحن لو ما الأمل ما منعيش.
100%.
فالأمل موجود وأكيدين إنه لبنان رح يرجع وأحسن من الأول، بس ليفلوا الحكام اللي هم يوصلوا لبنان لأهل بقى إن الله رح ترجع تقوى أكثر وأكثر، ورح يرجع لبنان الحلو اللي كلنا بنحبه
إن شاء الله. يا سمر، لكل شخص هيك فائد الأمل شو بتقولي له بنهاية هالمقابلة الصغيرة، وخصوصا أنه أنت شخص هيك عندك قصة حلوة وعم تتخط الألم من خلال الأمل، شهادتك أكيد رح تأثر بالناس، شو بتقولي لهم؟
أنا بقول لهم يخلوا أملهم بالله كبير، الأمل دايما موجود، وشو بدي أقول لهم؟ خلاص هو الأمل موجود، بدنا نمشي وراء الأمل، وطالما في رب موجود دايما حنكون بخير، طالما الله موجود إحنا بألف ألف خير.
أنا بدي أشكرك كتير لحضورك معنا ببرنامج في أمل، وبدي أتمنى لك الشفاء، وأتمنى لك أنه هيك هالمسيرة يلي عم تمشي فيها تكون سهلة وهينة وتخلص من المرض قريبا، ونخلص كلنا من المرض يلي مستشر بها السلطة. وبدي أرجع أذكر من خلالك بهالشهر التوعية لمرض سرطان الثدي بضرورة الكشف المبكر لأنه قادر ينقذ حياة كل امرأة.
أكيد أنا بشكرك كتير ريني وميسي كتير على المبادرة الحلوة، وأكيد بنصح كل مرة تروح تعمل الفحص بهذا الشهر لو ما كانت حاسي بأي شيء خد أي شيء، ياريت كل مدام تروح تعمل فحص الثدي مشان ما توصل اللي احنا وصلنا له، وامين يا رب يشفي كل مريض ويشفيني، وان شاء الله ما بقى منشوفه هالمرض نهائيا على وجه الارض.
فكر بايجابي بتعيش بحريه، اسمع اخبار حلوه بتحصد البسمه، من خبره غيرك استفيد، وبالحياه ما بتخيب ما بتخيب، دايما في امل، ايه في امل، دايما في امل، في امل، في امل.
شهادتك ملهمة، شهادتك ملهمة. بهالفقرة رح ننتقل اليوم من عالم إلى عالم، لأن ضيفنا ومن خلال معلوماته، ثقافته وإيمانه، من خلال كتبه وأبحاثه، يعتبر من النقد الذهبي ببورصة الحياة. الأب الدكتور جي سركيس خادم رعية الجمهور ونائب رئيس جامعة الحكمة لشؤون البحث العلمي والأخلاقيات، ويلي بجعبته 9 كتب بتنقل القارئ من أفق إلى آخر، من فكرة إلى مدى ولا أوسع. معنا اليوم هالفقرة لأنه شهادته أكيد ملهمة، ولأن معه أكيد رح ناخد أمل ورجع. أهلا فيك أبونا عبر أثير إذاعة لبنان الحر.
أهلا فيك، شكرا.
خبرنا بالبداية هيك عن مسيرتك الخاصة، يعني كيف انتقلت بدرب حياتك من العيش يمكن كشاب عادي إلى خدمة ربنا؟ كيف هيك سمعت صوت الله بحياتك؟ وهل بتعتبر أنه معه انتقلت من الظلمة إلى النور؟
الانتقال من مرحلة بتصير تدريجيا، مش أنه ما صارت ولا مرة بطريقة ساحرة أو فجائية، من هيك ما حسيت بالنقلة لأنه صارت مع الوقت، وصرت كل مرة انحط قدام خيار جرب شو الأنسب. وبكل مرحلة عشتها، يعني كان قبل أو هلأ أو بعدين، بحس أنه الله بيرافق الإنسان مطرح ما هو، ما أنه بحاجة يختار نمط معين من حياته لحتى تكون حياته منورة. مهم يكون عم بيقدر يعيش اللحظة وعم بيعيشها بكل أناعة، وعم بيعيشها بحسب دعوة ربنا لإله شو ما كانت هالدعوة.
إذا بدنا نحكي شوي هيك عن الظلمة الحالية بلبنان، يعني كيف قادرين نشوف النور يلي بآخر هالنفق؟ بس يمكن كتار من الأشخاص عم بيقولوا هالنفق كتير طويل وكتير مظلم ومش قادرين نشوف النور. من خبرتك يعني، ومن خلال إيمانك وثقافتك، والأهم من خلال غوصك بالتاريخ، يعني من خلال كل أبحاث اللي قمت فيها، كيف قادر تقول إيه في أمل وإيه لبنان ما بيموت ورح يرجع يقوم مثل طائر الفنيق؟
انه انا بقول اكيد الصعوبه هلا مش بس المحنه، اكيد المحنه صعبه، بس اصعب شيء بالمحنه اللي عم نقطع فيها هلا هي انه مش مبين كيف ما يظهر منها، وهذا شغله ما بيقدر واحد ينكرها، انه اليوم في ضياع لانه الافاق مش مبينه. انا بقول بهالمرحله حتى الانسان يقدر يرجع يطلع من هلا من هالظلمه، هو انه يرجع يعمل قراءه نقديه لحياته، قراءه نقديه للطريقه يلي تعامل فيها مع كل فئات المجتمع، مع خصوصا مع السياسيين، كيف كان في عنده تظلم او مش تظلم، قد كان عنده فعلا طفاء باختياره للاشخاص اللي بده يقودوا هالبلد. يعني اذا الناس ما قبلوا يرجعوا ينتقدوا حالهم على خياراتهم، على كيف ايام غطوا شخص لانه بينتمي لطائفتهم او بينتمي لحزبهم او بينتمي لطبقاتهم الاجتماعيه، ما بيقدر يتحسن. من هيك انا بقول المحنه صعبه، بس المحنة هي كمان فرصة حتى الإنسان يرجع يعيد حساباته. بتعرفي بالحياة الإنسان لينضج بدي يقطع بصعوبات، الإنسان ما يقطع بصعوبات بيضلوا طري وما بيعرف ياخد خيارات بحياته. من هيك الأشخاص اللي كتير أهلهم بغنجون بنلاقيهم عكبر ما بيعرفوا يمشوا لحالهم، ما بيعرفوا ينقوا خياراتهم اللي لازم يختاروها. من هيك أنا بقول هلأ المحنة هي فرصة لكل واحد منا كمواطنين أول شيء، وكمؤمنين كمان كمواطنين، نرجع نفكر بالأشياء اللي صارت وكيف نقدر نحن ناخد خيارات للانتخابات قريبا. الإنسان يفكر كيف بدي نقل شخص مش لأنه هو بيدافع عن مصالح خاصة، نقل شخص اللي فعلا بيبني المجتمع. من هيك القراءة النقدية هي فرصة حتى نقدر نظهر من هالمحنة.
حلو، نستفيد أوقات هيك من الصليب تفعلا نختبر القيامة، ما نموت يعني مع الصليب، بس تكون الطوق والعمل للقيامة. أبونا هيك
المحنة إذا الإنسان بس بيعيشها وما بيجرب يستفيد منها ليقرأ الماضي ويقرأ ماضي هالشعب، مع الوقت ما بيتعلم من الإنسان، بيرجع بيكرر نفس الأخطاء. تعرفي لبنان قطع بعدة حروب وصعوبات ورجعت الحروب انعادت. ليش؟ لأنه كل مرة كنا نظهر من حرب أو من محنة ما نرجع نقرأ اللي صار ونكمل كأنه ما صار شيء، من هيك نرجع بالأخطاء.
حضرتك اليوم هيك غايس شوي بالتاريخ، هيك شو فيك تعطينا مثلا نصيحة أو مثلا هيك عبرة عن التاريخ، تاريخ لبنان، الحروب يلي مرينا فيها، كيف لازم نستفيد منهم اليوم بهالظرف الصعب تنقدر نرجع نبني لبنان اللي منحلم فيه؟
إنه أنا بقول إن بيقرأ الماضي بطريقة موضوعية، يقبل إنه يشوف كيف الأشخاص اللي بينتمي هو إلى إلهم إن كان كعائلة أو كحزب، أو يشوفهم هني كيف غلطوا كمان، ويقول إنه أنا بقدر أشوف في الأشخاص اللي أنا بنتمي لإلهم شو كيف غلطوا، بقدر ساعتها طبعا اللي أنا بنتمي لإلهم. إذا الإنسان بضل يدافع عن الأشخاص اللي بحبهم حتى لو غلطوا ما رح يتحسن. من هيك أنا بقول إنه التاريخ إذا الإنسان بيقرأ بطريقة بطريقة مهذبة، بطريقة ما رح أقول موضوعية
إلى حد ما،
بصدق، إذا بيقرأ بصدق بيقدر بيتعلم منه. من هيك أنا بقول إنه التاريخ هو أجمل مدرسة أصلا بحياتنا، أجمل مدرسة هي الأشياء اللي بنعيشها، شرط إنه نفكر فيها ونشوف كيف نحن تفاعلنا مع الأشياء اللي عشناها. من هيك التاريخ بيساعدنا نتحسن، بيساعدنا نتقدم لقدام إذا فعلا قبلنا إنه نطلع لورا ونطلع بطريقة نقدية، نقبل الانتقاد حتى نحسن.
بآخر كتاب لألك تحت عنوان نوبل للسلام لمن بين الأوجاع والتناقضات حضارات تولد، فعلا هيك خليني أقول بين مزدوجين أنه الكتاب كتير بفاجئ القارئ، يعني بغير له أو على الأقل إذا مش بغير له بيوسع له طريقة تفكيره. ما رح كتير نفوت بالتفاصيل، يعني تمام نكشف تفاصيل الكتاب للمستمعين إنما نترك لهم يتمتعوا بقراءته، بس يلي بدي أقوله أنه اللي بدي أسأله بالأحرى أنه حضرتك ركزت بهذا الكتاب على شيء متعلق باللبنان من خلال بركة مقارنتك مع جنوب أفريقيا، وقلت بمكان ما أنه يمكن ما في كتاب للتاريخ موحد بلبنان لأنه كل زعم الحرب إذا بدنا نسميهم تخنقوا مع بعضهم عبر التاريخ ورجعوا بالآخر تصالحوا، أفراد هالوطن تصالحوا بعد ما تقاتلوا لسنوات، مشان هيك ما في كتاب موحد للتاريخ. اليوم كيف فينا فعلا نقرأ تاريخ بلدنا مزبوط إذا ما عنا هالمعلومات الدقيقة، يعني كل المعلومات اللي عنا إياها وجهة نظر فريق معين؟
هي مش عايزة تكون وجهة نظر، هي مش بالشرق إنه الأشخاص ما بيحبوا يجرحوا بعضهم، ولأنه ما بيحبوا يجرحوا بعضهم ويعملوا مواجهة بين بعضهم البعض يتجنبوا تصفية الحسابات بالمعنى الجاي، بيخافوا. على كل حال بنعيشها بحياتنا أيام بالعائلة، نتخانق نحن وخي، نحن وأخت، نحن وأهلنا، بعدين نتصرف كأنه مصر، أنا بنقول إذا بنفتح الموضوع يمكن يجرحه. وشو بيصير؟ بيصير إنه الإنسان اللي ما بيطوي صفحة بحياته ما بيقدر يفتح صفحة تانية، ضل الأمور عالقة. كنت عم بقول بالكتاب إنه وقت بنفس السنة خلصت النظام اللي ميز بين السود والبيض بأفريقيا وخلصت الحرب بلبنان. بأفريقيا فهم بوقتها نيلسون مانديلا إنه أنا ما بقدر أبني مجتمع حقيقي وصادق إلا إذا برجع بعمل محاكمة، مش كرمال صفح حسابات بمعنى أنه قابس وهيك، بس كرمال قول لشخص اللي جرح أنت جرحت، وشخص اللي انظلم قول له أنت انظلمت، يمكن ما فيه غير اللي صار لأنه ما فيه نرجع للماضي، بس فيه قول لك أنه أنا ظلمتك وبعتذر على هالشي. بلبنان شو عمله؟ قالوا أنه لشو نقعد نفوت بهالفكرة ومين غلط ومين ما غلط، فاتوا على مجلس النواب وطلعوا قرار أنه نعمل عفو للكل وهيك ما حدا بيزعل. عملنا عفو للكل، الإنسان اللي جرح ما حدا قال له أنت انجرحت، والإنسان اللي جرح تعرفي الإنسان اللي بيجرح بس يقولون أنا جرحت هو كمان بيشفى، لأن الإنسان صح. اللي بيظلم بيظل ضميره موجوع. يعني من هيك شو عملنا؟ أنه تصلحنا، شو تصلحنا يعني؟ أنه يلا نحكم كلنا سوا، أنت شو بيطلع لك من الحكم، أنا شو بيطلع لي، وقسمنا قالب الحكم حتى ما حدا يزعل. بس اللي صار أنه الشخص يلي انظلم ما حدا قال له شيء، والمجتمع بيناعه وهم وكذبة. يعني بس يحكوا عن أنا بتفاجأ أيام بلبنان بس يجيبوا سيرة مصالحة، شو بيصدر مصالحة؟ إنه عادنا زقفنا كلنا سوا وقلنا الدنيا حلوة، هذه منا مصالحة. المصالحة بدها تكون فيها جرأة، بدها يكون الإنسان يقول وين غلط. سأل اليوم كل الفئات تبع المجتمع، كل الأحزاب بدون أي استثناء، ما حدا بيقول لك أنا غلطت،
صح،
وكلهم ضد الإقطاعية، وكلهم يعني شيء غريب، يعني على طول حق على الآخر، على طول الآخر هو العاطل. وبالحياة تعرفي ما في من ميل العاطل ومن ميل الصالح. كلنا كل إنسان عنده خياراته فيها إشي حلو إشي بشع. إذا ما بيقول أنه أنا وين غلطت ما بيقدر يقدم طرح يبني المجتمع، لأنه شخص اللي بيدافع عن حاله على طول بيعتبر أنه هو ملاك يتحول إلى وحش، لأنه عم بيعطي صورة عن حاله صورة منها حقيقية
100%. على أمل يعني هيك مثل ما قلت أنه من خلال هالأزمة اللي عم نقطع فيها فعلا نقرأ تاريخ مزبوط، فعلا هيك نراجع خياراتنا، نعرف نصوت بالانتخابات، نعرف نغير كل فاسد، كل حدا فجرنا بكل معنى الكلمة، يعني إن كان بالانفجار الفعل اللي صار بأربع أب أو فجرنا حياتنا، فجرنا مستقبلنا، دمر لنا بلدنا، نعرف نحاسب مزبوط تنرجع نخلق طبقة سياسية بهمة لبنان تعمل إصلاحات فعلية، فعلا هيك نرجع نبني وطن مثل ما بنحلم فيه. أبونا أنت حضرتك هيك مرجع لهوتي كمان، لأنه حضرتك دكتور باللهوت، إيماننا شو بيتطلب منا بهالوضع؟ كيف التصرف لازم يكون نحن كأبناء رجا بظل كل هالألم وكل هالصليب؟ كيف لازم نكون كأبناء رجا؟ وشو بيقلنا أنه لبنان مذكور 77 مرة بالكتاب المقدس، يمكن البلد الوحيد المذكور هالقد، وهيك عنا يمكن رجا أنه ربنا مشي على هالأرض، في عنا أرض مليانة من القديسين. شو بتقلنا عن هالموضوع هيك لاهوتيا؟ شو كيف لازم نفكر؟
انه الفكره هي ان الانسان بده يجرب بقلب المحنه يختبر حضور الله. هلا هي فرصه حتى الانسان يجي يقول انه انا بس امن، ليش بامن؟ وانا بهالبلد اذا عم نحكي عن المسيحيين، المسيحيين بالبلد شو عندهم رساله؟ يكون عندهم شقفه من السلطه، هذه هي رسالتهم. هذا صار حضور اجتماعي، حضور سياسي. انا بقول هي فرصه حتى يرجع المسيحيه يفكروا عن جديد انه اي نوع من الحضور نحن عم نضيفه على هالبلد. اذا عم نضيف الناس عم بياخذوا نفوذ حد غيرهم ما لهم على حضورنا. انا عندي راي خاص، انا بعتبر انه بس المسيحيين اعطيوا مكاني بالسلطة نوعا ما عايشوا شيء من الفساد، لأنه صار عندهم طموح وصاروا يتحاربوا بين بعضهم البعض مين بده يحكم على التاني. أنا بقول أنه بالماضي بس كان المسيحيين ما عندهم هالسلطة، كان عندهم حضور أجمل، لأنه كان حضورهم له شهادة، ما كان له صراع على السلطة. أنا بقول أنه هي الفرصة حتى المسيحيين يفكروا نحن شو المضبوط كنا نعطي لها البلد، بدنا بس أنه نشارك بالحكم أو بدنا نعطي نوعية حضور. لأنه أنا بقول أنه أكثر شيء ألم المسيحيين بهالبلد هن المسيحيين الآخرين، أكثر ناس ظلم المسيحيين هن المسيحيين. هذا رأيي الخاص، ممكن يكون خاطئ فيه، بس أنا بقراءتي للأمور اللي صارت بشوف أكثر محلات ناس انجرحوا كمسيحيين هن من قبل مسيحيين آخرين، لأنه صار في صراع على السلطة بين بعضهم البعض، لأنه نسيوا الشهادة اللي كانوا هن مدعوين يقدوها بهالبلد، صاروا عم يتصارعوا مع آخرين اجتماعيا وسياسيا وعسكريا، ونسوا انه الانسان هو نوعية حضور قبل ما يكون نوعية سلطة.
نسوا شو الرسالة من السلطة السياسية، السلطة مش انه نخدم بل نخدم. بنهاية هالمقابلة شو بتحب تقول لكل مواطن يأسان بهالظروف الصعبة؟ كيف فيك تقول له ايه في امل وايه في رجاء وايه لبنان رح يرجع مثل ما كان؟
انه اهم شيء ما يتكل على غيره، يحط ايده بقلب المشروع، لانه هي المشكله انه كلنا اتكاليين، كل واحد بيتكل على الاخر رح يعمل والاخر رح يعمل. الخلاص ما رح يجي من الناس، الخلاص بيجي بانه اول شيء من ربنا، هي اول شيء الخلاص اللي بيعطي نوعيه حياه اللي بيعطي معنى للحياه. ولكن كمان قديش مهم كل واحد منا ما يكون متلقي، يكون عم بيشارك وعم بيعرف ياخذ قرار. خلاص لبنان بالمعنى السياسي والاجتماعي والاقتصادي هي انه كل ابناء شعبه يشاركوا، ما يتكلوا على حدا، ويشاركوا بصدق ويعملوا مسافه بينهم وبين عاطفتهم حتى يختاروا الخيار، مش يختاروا الخيار اللي بيريحهم على الصعيد الشخصي.
الأب الدكتور جي سركيس، أنا بدي أشكرك كثير لحضورك معنا ببرنامج في أمل، بدي أشكرك لهالمعلومات القيمة والحديث السلس والحلو يلي عطيتنا إياه، وللأمل يلي عم تعطيه من خلال حياتك، من خلال شهادتك، من خلال ألمك وكتبك، ومن خلال تعليمك بالجامعة، وكل رسالة عم بتقوم فيها حتى من خلال خدمة شعب الله بكنيسه وبرعايه.
شكرا لك.
لهون منوصل لختام حلقتنا، مثل ما سمعتوا بهالحلقة بعد في أمل، الأمل فيكن بكل شخص حر مناضل مقاوم عم يعمل المستحيل تيغير الوضع الحالي. الأمل مش بالحكام، الأمل إنه نطرد تجار الهيكل من لبنان المقدس. الأمل نرجع لبنان مثل ما رجعت اليونان من خلال الانتخابات، الأمل إنه نتحدى السرطان المستشري بالسلطة ونتخلص منه مثل ما سمر عم تتحدى السرطان المستشري بجسمها وعم تخلق فرصة عمل تتبقى تستمر. الأمل إنه وعود ربنا رح تتحقق وهالأرض المقدسة ما بتخلص مع الصلب إنما بتقوم مع القائم من الأموات. الأمل إنه من خلال عذاباتنا نخلق بلد جديد مثل ما خبرنا الأب الدكتور كيساركيس. الأمل فيكن، نضالكن المستمر، رفضكن للذل، صمودكن، وفائكن لشهدائنا، حبكن لأرض الرسالة هو كل الأمل. بدي أشكر زميلي عبر الإخراج الإذاعي تونس فير، ملتقانا الأسبوع المقبل بنفس التوقيت ومن هلأ لوقتها ما تنسوا دايما في أمل.